وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في مناقشة السيد الخوئي قدس الله نفسه عندما ذكر الواجبات الارتباطية وأراد أن يخرج هذا النوع من التعذر، يخرجه عن باب التزاحم، وقال أن حق المسألة أن تدخل في باب التعارض، وخلافا لأستاذه وشيخه الشيخ النائيني. وقلنا أن السيد الخوئي استثنى موردين من المقدمة الثانية، وهو أنه الواجب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، استثنى موردين. المورد الأول ما إذا كان دليل الوجوب لبيا لا إطلاق له، والقدر المتيقن هو يشمل صورة التمكن، أما مع التعذر فأصل الجزء يكون غير مطلوب، فلا مانع من الإتيان بالأجزاء الباقية. والثاني وهو قال في خصوص الصلاة هناك مجموعة من الأوامر، عفوا خصوص الصلاة هناك دليل ثاني على بقائها وهو الإجماع ورواية لا الصلاة لا تترك بحال. وكلام سيدنا في مناقشة السيد الخوئي في هذا الجانب، وهو أنه فعلا هناك إجماع في الصلاة أو أكو الصلاة لا تسقط أو لا، أوامر الصلاة بما هي صلاة نرى أنها باقية. واستفدنا من ما تقدم من الطوائف الروايات التي ذكرها سيدنا، الطائفة الأولى المتعلقة بأصل أوامر بالصلاة وهي مطلقة، الطائفة الثانية المتعلقة بالجزئية والشرطية التي فيها لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثلا، أو لا صلاة لمن لم يقم صلبة، وهي في مقام أن تنفي ماهية هذه الصلاة وجعلت بعض الأمور هي دخيلة في ذلك. الطائفة الثالثة الطائفة المحددة، قلنا الطائفة الثانية هي حالة الارتباطية القائمة بماذا؟ بالأجزاء والصلاة، بحيث لو كنا نحن وهذه الطائفة لحكمنا بسقوط الصلاة بمجرد تعذر بعض الأجزاء. الطائفة الثالثة هي تدل على تحديد هذه الارتباطية، وذكرنا الطائفة الثانية تنقسم إلى قسمين. الأولى التي تكلم سيدنا عنها هي الروايات التي تنفي الارتباطية المطلقة بين الأركان وغيرها، وقلنا عمدة هذا القسم هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام التي ذكرت في مواطن الصلاة ونعبر عنها بقاعدة لا تعاد. وأغلب الفقهاء صححوا الصلاة بقاء الصلاة بتعذر بعض الأجزاء والشرائط وقضاء الموانع، صححوها بهذه القاعدة، حتى أنهم جعلوا قاعدة تسمى قاعدة لا تعاد. سيدنا ذكر في التقرير غير المطبوع وتكملت هنا عرضنا بخدمتكم، لعله هذه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هي هذا ذكر توطئة وتمهيد للقاعدة الكبرى التي هي لا تنقض السنة الفريضة، هذه هي القاعدة وليس قاعدة لا تعاد. لا تعاد قد تكون هي مقدمة توطئة وبيان لمن الإمام عليه السلام أنه لماذا صلاة لا تعاد إلا من خمسة، باعتبار القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، هذه أمور قد تكون فريضة. ثم ذكر الإمام القراءة كما ذكرنا، قال القراءة سنة، التشهد سنة، وفي بعض النسخ التكبير سنة، هذا توطئ إلى أن سبب عدم الإعادة. فالقاعدة كما يراها سيدنا وهي من متفرداته، لم أجدها في غيره عند غيره، حتى الذين ذكروا في القواعد عندما جاءوا إلى قاعدة لا تعاد حقيقة ذكروا هذه، ذكروا الرواية تامة، لكن لم يعرجوا إلى قضية لا تنقض السنة الفريضة أبدا، وإنما فقط مناقشات بلا تعاد، وثم ذكروا لا تعاد إذا تعمد الإنسان أن يترك بعض الأجزاء غير الأركان يمكن نقول بصحة الصلاة أو لا كما نسب إلى الكفاية والشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20 أو لا، أو كما قال الشيخ النائني أن هاي الرواية ناظرة إلى النسيان فقط، من نسى ذلك. أما إذا كان جاهلا تقصيرا أو قصورا أو إكراها اضطرارا فلا. البعض يقول لا اختصاص لها بالنسيان، يعني بقوا الأعلام يدورون في هذه المسألة مدى الاستفادة من فقه الرواية. أما تأسيس قاعدة تسمى قاعدة الفرائض أو لا تنقض السنة الفريضة فلا، وإنما قاعدة لا تعاد، هذا ما تقدم. فسيدنا ماذا قال؟ قال إذن هذه القاعدة لا تجعل الارتباطية مطلقة بين الأجزاء والشرائط والصلاة، وإنما الارتباطية محددة. إذا كان الارتباط على نحو الفريضة نعم توجد ارتباطية، إذا كان على نحو السنة لا توجد ارتباطية، فممكن الجزء الذي هو السنة ينتفي والصلاة تبقى. هذا تقدم في الدرس السابق تقدم، وأنا أرجو من الأخوة أن يدققوا في هذه القاعدة، يعني ممكن هذه القاعدة استفادة منها ليس في الصلاة، قاعدة عامة لا تنقض السنة الفريضة. واضح؟ تأتي في الحج، قد تأتي في الصوم، قد تأتي في موارد أخرى. نعم لا بد أن نعلم ما هي السنة وما هي الفريضة، فإذا تزاحما في مورد واحد بحيث الإنسان يعجز عن الإتيان بهما معا، نعم يقدم الفريضة على السنة. فإذا ماذا نريد أن نبين؟ نريد أن نبين أن هذه الرواية الشريفة قائمة وقائلة أنه إذا تعذرت بعض الأجزاء بالصلاة وكانت هذه الأجزاء سنة فلا يضر بالصلاة، الصلاة تبقى. هذا ليس له علاقة بقاعدة الميسور، ليس له علاقة أصلا، أو ليس له علاقة أن الصلاة لا تترك بحال، وإنما من دليل اعتبار الأجزاء والشرائط والصلاة ودليل هذه القاعدة استنتجنا واستنبطنا ذلك على أن الصلاة تبقى وإن تعذرت بعض الأجزاء التي كانت على نحو السنة. واضح؟ نأتي الآن إلى القسم الثاني. القسم الثاني وهي الروايات الدالة على حلية الحرام بالاضطرار. لاحظوا ما هي فائدة هذه الروايات في مطلبنا الآن وهو مطلب الصلاة. أمثال هذه الرواية الشريفة، قال قولهم عليهم السلام: ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أخواني التفتوا لي إلى نكتة، هذا ما من شيء حرمه الله، ما من شيء حرمه الله، ماذا نفهم من هذه العبارات؟ قطعا نفهم منها الشيء تارة يكون حلالا وتارة حراما، أو أكو أشياء حلال وحرام. فما هو الحرام؟ من قبيل الخمر، الخمر حرام، الكذب حرام، السرقة حرام، هذا يعني التي تتصف بعنوانها الأولي عنوان حرمة. ماذا قال سيدنا؟ وتقريب الاستدلال بها، لاحظوا أن الحرام الوارد في هذه الروايات لم يرد به خصوص الحرام التكليف الاستقلالي. الآن أنا أقول ماذا قلت؟ قلت أن الحرام يراد منه ماذا؟ على نحو التكليف الاستقلالي، الخمر حرام، الكذب حرام، هل الاضطرار فقط لهذه؟ سيدنا يقول لا يختص فقط بالعناوين الاستقلالية. إذن ما هو المراد؟ قال: بل المراد به كل ما جعل المكلف أو جعل المكلف محروما منه بوسيلة قانونية. لا ينسى الأخوة الأعزاء القانون، القانونية، الأمور القانونية. في بداية المطلب عندما تكلمنا عن الحكومة وذكرنا أن هناك أمور نعبر عنها قانونية وأمور نعبر عنها ماذا؟ أدبية. ومعنى الأدبية يعني التي تتدخل البلاغة فيها من قبيل الكنايات والمجاز. كما قلنا لا شك لكثير الشك، هذا تعبير أدبي، نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وهناك تعبير قانوني المشرع يتصدى لبيان القوانين التي تخص شريعته، فيبدأ بالقوانين، قانون واحد، قانون اثنين، قانون ثلاثة. الآن هنا يقول كل ما جعل المكلف محروما منه، محروم بوسيلة قانونية. هذا معنى ماذا؟ الحرام الوارد في الرواية، جعله محروم منه، لا تفعله بوسيلة قانونية. لاحظوا، سواء كانت تلك الوسيلة إنشاء التحريم له مباشرة من قبيل ماذا؟ شرب الخمر، قال له لا تشرب الخمر، وسيلة قانونية، يحرمني منها، يمنعني منها، واحد. اثنيا، أم كانت من خلال إيجاب ضده العام، إما استقلالا أو تبعا. لاحظوا، يوجب الضد العام على نحو الاستقلال أو التبع. مثاله قال فترك الواجب مصداق للحرام. لاحظوا، أي ترك الواجب على نحو الاستقلال، ما هو الواجب؟ الصلاة. ماذا قال؟ ماذا قال؟ لا تترك الصلاة، الصلاة واجبة، ضدها العام، تركها، ترك ضد عام. تعرفون ما هو الضد العام والضد الخاص في مباحث الضد. الضد العام يعني ما ينافيها، عبر عنه عام بلا خصوصية. الضد الخاص لا، ما ينافيها بعنوانه، النوم، الجلوس، الأكل، الشرب، هاي أضداد خاصة. الضد العام هو العنوان العام لترك الصلاة. فقال الصلاة واجبة، فجعل المنع لضدها. فترك الواجب مصداق للحرام. ما هو الواجب؟ الصلاة، تركها حرام. التفتولي. وهكذا تبعا، هذا بالصغة تبع الجزء والشر، فيترك السورة، السورة جزء من الصلاة، فترك السورة حرام، طبعا على نحو العمد، ترك السورة حرام، ترك الستر حرام. فسيتبوب الحرام على النحو التالي: الخمر حرام، هذه النقاط نكتبها ثم نرجع لها. الخمر حرام، واحد. اثنين، ترك الصلاة حرام. ثلاثة، ترك السورة حرام. ما الفرق بينهما؟ الأول عنوان الحرام على نفس الفعل، الخمر بما هو خمر حرام. الثاني ترك الحرام على ضد الصلاة. ما هو ضد الصلاة العام؟ الترك. فما الذي وصف بالحرمة؟ الترك حرام، ترك الصلاة حرام. المثال الثالث، الترك أيضا حرام، لكن ليس للصلاة، وإنما لماذا؟ لأي شيء؟ لجزئها اللي هو تبعا. فالحرمة أطلقت على العنوان الرئيسي ابتداء عن عهد الاستقلالية، وأطلقت على الترك، وأطلقت على الجزء التبعي. والحاصل أن المراد بالحرام، هاي النتيجة، ما يعم ترك الواجب المستقل أو ترك بعض شؤونه مما هو دخيل فيه، المتعارف التعبير عن ترك الواجب بالحرام. هذه من مبتكرات سيدنا، أنا أيضا لم أجدها خلال مطالعاتي ويعني للأعلام، أن هذا يعبر عنه حرام. وبالنتيجة هذا مطلب تأسيسي، نحتاج إلى شاهد، نحتاج إلى دليل. هذا الآن في كلام الثبوت، ممكن أو ما ممكن ثبوتا، طبعا ممكن، ممكن الشارع يقول هذا حرام، ممكن يقول على ترك الواجب حرام، صحيح ثبوتا، لا إشكال في ذلك، لا ممانعة في ذلك، لا يلزم منا جمع ضدين أو نقيضين. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ وهذا هو الأهم. فلذلك سيدنا بعد أن أسس أراد أن يبين الأدلة على ذلك، وهذا مطلب مهم جدا. قال والذي يشهد على التعميم المذكور، يعني الحرام لا يطلق على الفعل ابتداء على نحو الاستقلال، لا يطلق حتى على الضد، ويطلق حتى على الأجزاء بالتبع ترك الأجزاء. تطبيق هذه الكبرى في الروايات على ترك الواجبات الضمنية، لاحظوا إذا كان الواجب الضمني عبر عنه حرام باب أولى، الواجب الاستقلالي ترك حرام. أين الروايات؟ قال كما في معتبرة أبي بصير قال سألته عن المريض، سألته عن المريض، مش لاحظوا. طبعا في بعض الروايات الشريفة يعني التهذيب يذكر عن أبي عبد الله، وهنا مضمرة وغير ظاهر من قبيل أبو بصير، إذا أضمر كأنه لا يسأل إلا من الإمام عليه السلام. قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ هذا السؤال، كلام في السجود، تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال لا، لا تمسك المرأة شيئا ويسجد إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. تفتوا لهذه الرواية الشريفة هكذا قال. يقول خلي أذكر عبارة السيد، قال والظاهر أن الإجابة بالنفي قال لا لأجل عدم حصول الاستقرار في مثل هذه الحالة بحسب الطبع المريض. والإمام عليه السلام طبق الحرام على عدم الاستقرار الذي هو واجب شرط في الصلاة. نرجع للرواية الشريفة، سؤال عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه، يعني يسجد على هذا بعد أن مسكته المرأة. إمام عليه السلام لم يقبل، بدءاً لم يقبل، قال لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، مضطر لا يوجد أحد يمسك له، لا يوجد أحد، فنعم تستطيع هي أن تمسك. ثم قال وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطره. طبعا هذه الرواية فيها عنوان المرأة، والإمام عليه السلام أيضا قال إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها. حقيقة خصوصية كون المرأة في هذا الجانب دون الرجل أو دون الغلام ما ملحوظ السؤال في هذه المسألة، كأنه السؤال سيدنا يقول ما هو وجه النهي؟ النهي للاستقرار ينهي لأن المرأة مسكت، مرأة عنوان عام، زوجته أخته بنته، مو مرأة أجنبية. حتى السؤال عن المرأة لا 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 تمسك لك المرأة الأجنبية، كلام صلاة، مرأة أجنبية دخل لها في الصلاة أي شيء، فلا بد أن يكون النهي لاحظ قضية الاستقرار. فالإمام عليه السلام طبق الحرام على عدم الاستقرار، لأن الشاهد قال وليس شيء مما حرم الله، ما هو الذي حرم الله؟ عدم الاستقرار إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وفي معتبرة أخرى معتبرة سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها طبيا فيستلقي على ظهره أياما كثيرة 40 يوما، هاي الأو زائدة أخواني في الرواية غير موجودة، أو 40 هايل أو زائدة. قال فيستلقي على ظهره أياما كثيرة، 40 يوما أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو حاله لا يستطيع. قال لا بأس بذلك. لاحظ إلى الآن لا مشكلة. قال لا بأس بذلك، ثم ماذا قال؟ قال وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. واضح؟ إلا لمن اضطر إليه. طبعا في النسخة وهو على حاله، مو وهو حاله، إلا إيماء وهو على حاله. هذا إذا تلاحظون في الهامش يذكر على أن الجملة الأخيرة في الفقيه غير موجودة. باعتبار في الصدوق ذكر الرواية للإمام الصادق عليه السلام، وإلى لا بأس بذلك ما كمل الرواية. سيدنا يقول هذا غير ظاهر، باعتبار اللي يراجع الفقيه يرى على أن الفقيه في الواقع هو أشبه بكتاب فتوى، مو أشبه، في الواقع هو كتاب فتوى للعمل، وبالنتيجة لا يأتي بتمام الروايات بعد أن يرى أن المطلب تم من جهة الفتوى. ومثل هاتين الروايتين معتبرة محمد ابن مسلم رضوان الله تعالى عليه. أين ذكرها معتبرة محمد ابن مسلم؟ أيضا في الوسائل الجزء الخامس، إذا الأخوة لاحظون الباب السابع الحديث الأول في صفحة 496 على طبعة آل البيت، جزء الخامس أول حديث. ماذا قال؟ أقرأ لك من متن الوسائل. قال سألت أبا عبد الله محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز إلى آخره. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو 40 ليلة مستلقيا كذلك يصلي، فرخص في ذلك الإمام وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طبق علي الآية الشريفة، يا آية، آية الاضطرار، وهي تشير إلى شمول قاعدة الاضطرار ماذا؟ لأمثال ذلك. استفادين الآن كبرى، وهو أن الاضطرار يشمل كما يشمل العناوين المستقلة الخاصة يشمل كذلك العناوين الأخرى الارتباطية. جيد، تفتون جيدا. وحيث ظهر المراد من التحريم الوارد في الرواية حرام، فمن اضطر غير باغ، وقال ليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله، والرواية الأولى وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله، إذن هذه حرمات، وتطبيق، وبين الإمام أن هذا حرام وأحله الله بالإضطرار لأنك مفطر. فإذا موضوع الحرام أوسع مما كنا نتصور، وهو أن يتوجه الحرام إلى عنوان مستقل خاص كالخمر حرام، الكذب حرام، فإذا هو أوسع من ذلك. وحيث ظهر المراد من التحريم الوارد في الرواية الشريفة في جنس الرواية، يظهر المراد من الإحلال، هذا حرام وهذا حلال، وأن الحلال مقابل التحريم، وأنه عبارة عن رفع تلك الحرمة وحل عقدة المنع الحظر، يعني المنع هل هذه العقدة عقدة الحظر؟ كنت محظورا حل العقدة فأصبح حلالا. التفتوا جدا لمعنى الحلال، هذا أيضا معنى جديد استنبطه سيدنا وبين أن هذا له فوائد، لأن الحلال ليس معنى المباح، الحلال ليس معناه المباح. من عدم فرز الاصطلاحين قد نقع بمشاكل في بعض الموارد، فالحلال ملحوظ بهذه الجهة مقابل الحر، أي حرمة عقد وعقدة التحريم مقابل الحلال، أشبه بنقض وإبرام، تنقض شيء وتبرمه، تحل وتعقد. فإذا عقدت هذا الحرام عقدة الحرمة عقدة الحظر، إذا فككتها حللتها يسمى حلالا. في الجوانب الشرعية هناك أشياء محظورة، هناك أشياء محظورة يعني ممنوعة، يعني ماذا بالعنوان العام؟ محرمة. فإحلال ترك الواجب، ما معنى إحلال ترك الواجب؟ يعني يكون حلالا. ترك الواجب هو حرام، الآن نتكلم ترك الواجب، الصلاة ترك حرام، حرام، ترك الفاتحة حرام. فمتى يكون هذا ترك الواجب حلال؟ فإحلال ترك الواجب لا يكون إلا برفع الوجوب الاستقلالي أو رفع الجزئية والشرطية. بماذا؟ بالاضطرار، يعني رفعنا بالنتيجة، هناك حالة استوجبت الرفع، الاضطرار رفعها، فهذا هذا الإحلال لا يكون حلال، حلال لا يكون إلا برفع الوجوب الاستقلالي كنفس الصلاة أو رفع الجزئية الفاتحة مثلا أو القيام أو الشرطية وهي مثلا الاستقرار. كما مرة، ماذا استفدنا أخواني من هذه الروايات الشريفة؟ وسعنا دائرة الحر التحريم، وسعنا دائرة الحرام، وسعنا دائرة الحرام. فإذا الاضطرار إلى الحرام ليس إلى العنوان الخاص المستقل، فإطلاق الحرام على الأجزاء أيضا موجود، أو على الضد العام أيضا هو حرامون. والنتيجة أننا نفهم من ونعلم من حديث لا تنقض السنة الفريضة، ماذا نفهم؟ وحديث الاضطرار، لاحظوا سيدنا ما قال حديث لا تعاد، مقام أسسنا، فلا تعاد أصبح الآن ماذا؟ تمهيد لقاعدة لا تنقض. القاعدة الحقيقية هي لا تنقض وليس قاعدة لا تعاد، واضح؟ نحتاج فترة أن نقول قاعدة لا تنقض نجعلها بين قوسين أي لا تعاد، حتى يألف، نألف هذا المصطلح، إلى أن بعد ذلك نقول قاعدة لا تنقض التي هي تنطبق على لا تعاد وعلى غيرها. نعم هي أشمل، ولذلك البحث فيها يتوسع. وقاعدة الاضطرار ماذا نستفيد منهما؟ إلغاء السنن والأمور الدخيلة في المركب وعدم ارتباطيتها به بالمركب في حال التعذر والعدل. خلاف من أخواني؟ خلاف الرواية الأولى والثانية، خلاف الثانية بالذات التي كانت تذهب على أن الارتباطية مطلقة، لا صلاة لمن لم يقم صلبه مطلقة. فإذا لم يكن عنده عذر بمعناه الواسع الشامل للنسيان ولغير النسيان بناء على التعميم، خلاف المرحوم النائين، النائين ماذا قال؟ قال فقط للنسيان، شامل لغير النسيان كالجهل القصوري والإكراه والاضطرار. هسه الجهل التقصيري البعض يقول لا لا يشمل، لأن الجهل التقصيري حال حال العمد. ولغيره تكون هذه السنن إذا لم يكن عذر معتبرة يجب الإتيان بها. وإن وجد عذر فلا تكون معتبرة ويأتي بالمركب بدونها. لاحظوا يأتي بالمركب، ليس لأن الدليل لبي، لا أبدا، دليل لفظي، لكن الدليل منع الارتباطية المطلقة. يا قاعدة، قاعدة لا تنقض، منع الارتباطية المطلقة وقال هذه الارتباطية ارتباطية محددة ما بين الفرائض وما بين السنن، أحدهما غير الآخر، فلا يعامل أو لا تعامل الجميع بمستوى واحد. وربما يعترض على ذلك، هناك اعتراض بأن هذه الأحاديث، لاحظوا، وإن أفادت انتفاء الوجوبات الضمنية في حالة التعذر، هنا أخواني سقط موجود بالعبارة، لأن خبر أن غير موجود في المطبوع وياي، لأن رأسا انتقل إلى الجواب، فبعدنا ما أكملنا السؤال وينه، فأقرأ النقص الموجود في الطبع. وربما يعترض على ذلك بأن هذه الأحاديث وإن أفادت انتفاء الوجوبات الضمنية في حالة التعذر، نكمل إخواني كملوا وياي العبارة، إلا أنها لا تفيد بقاء ما سواها على وجوبها على نحو كبرى كلية، من إلا أنها إلى كبرى كلية ساقطة من التقرير. إخواني حتى صار المعنى واضح، الاعتراض الآن واضح. ما هو الاعتراض؟ نقول نعم، هذه الأحاديث المتقدمة أفادت انتفاء الوجوبات الضمنية في حال التعذر، فبالنتيجة نحن عندنا مطلبان إشكال. يقول الآن نحن سلمنا معكم عندنا مطلبان، المطلب الأول أن هذه الوجوبات الضمنية إذا تعذرت بمقتضى قاعدة لا تنقض، نعم غير مطلوبة، سلمنا سقطت بالإضطرار، لكن إذا سقطت بالإضطرار ما هو الدليل على وجوب الباقي؟ هذا الإشكال، وجوب الباقي يعني ما سواها، عبارة ما سواها، إلا أنها لا تفيد بقاء ما سواها، يعني الباقي بعد أن تعذرت هي لا يدل على أن الباقي هو واجب على نحو كبرى كلية. ونقول كلما تعذرت الأجزاء بقي الواجب، لابد من الاستعانة بدليل آخر. إشكال، لابد من الاستعانة بدليل آخر، هذا الوجوب انتفى سلمنا، هل الأمر الآخر باقي؟ الباقي ما هو؟ عندنا دليل على أصل المركب، صحيح، وعندنا دليل على رفع الأجزاء بالتعذر، أيضا صحيح، نحتاج إلى دليل على بقاء الأجزاء الباقية، بقاها على حول وجوب. فعندنا اثنان واضحات، الثالث نحتاج إلى دليل خارج، بنفس الدليل يمكن أو لا يمكن. واضح أخواني؟ لكن الجواب عن هذا الاعتراض على النحو التالي، أولاً العفو، أنه يمكن لنا إثبات بقاء الميسور. الميسور ما لنا علاقة بقاعدة الميسور، يعني الميسور غير المتعذر، فرق، هناك قاعدة الميسور، قاعدة تحتاج إلى التحقيق في سنتها ومتنها، وأغلب الأعلام لا يرونها قاعدة تامة، لأن لم يذكرها إلا ابن أبي جمهور الإحسائي. فالميسور هنا المقصود الأجزاء الباقية المقدورة، يمكن لنا إثبات بقاء الميسور على الوجوب من خلال عدة طرق، سنذكر طريقين يدلان على البقاء. الأول أنه قد وردت أوامر بالصلاة على نحو العموم المجموعي. عندنا عموم افرادي، عندنا عموم مجموعي، عندنا عموم ماذا؟ استغراقي، تمام. العموم المجموعي يعني ماذا؟ يعني هاي المجموع كله مطلوب، هاي المجموع كله مطلوب. ولكن هذه الأحاديث التي ذكرناها في الاضطرار قد خصصت هذه الأوامر بصورة الاضطرار، فتبقى تلك الأوامر بمجموع الصلاة بالنسبة إلى المفطر إلى ترك جزء أو شرط حجة في الباقي. لماذا؟ لاحظوا، لأن هذا القائل يتفق معنا بأن العموم المجموع حجة فيما بقي. مثلا الآن عندي أمر على نحو العموم المجموع، نريد هذا ونريد هذا ونريد هذا ونريد هذا، هذا أمر ثابت. بعض الأمور خرجت بماذا؟ خرجت بأي شيء؟ خرجت بالاضطرار. العموم المجموعي حجة في الباقي، لا أحد يعترض على ذلك. العموم المجموعي يبقى على ما هو حجة في الباقي. وهذا لعله يأتينا إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك. هذا ليس له علاقة أخواني بقاعدة الميسور، كلامنا الآن ليس له علاقة بقاعدة الميسور، وإنما نفس الأوامر إذا خصصت لا معنى لرفع اليد عن الباقي، لأنه من الأول كان حجة، خرج منه بعض الأشياء، الباقي يبقى على حجته، على ما هو عليه، على العموم المجموعي. هذا مطلوب وهذا مطلوب وهذا مطلوب، واضح؟ الركوع مطلوب، السجود مطلوب، كذا مطلوب. فبعض الأمور قالت بالاضطرار غير مطلوبة، إذا لماذا نرفع اليد عن الباقي؟ فيبقى الباقي حجة كما هو واضح. الثانية، الطريقة الثانية، إذن طبعا هم نرجع لهم لعله، أن نتمسك بإطلاقات الطائفة الثانية التي أمرت بالأركان والفرائض، إطلاقها، لأن أحاديث الطائفة الثالثة إنما تقيد الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة بين الفرائض والسنن، الطائفة الثانية مطلقا التي أمرت ببعض الأجزاء والشرائط. من الطائفة الثالثة؟ هي أجزاء والشرائط اللي هي فرائض. إذن فإذا تعذرت بعض الأمور المعينة الدخيلة في المركب الارتباطي، فإن مقتضى الأدلة اللفظية والإطلاقات هو لزوم الإتيان بالبقية بمقتضى الإطلاق، فلا تصل النوبة للأصول العملية، والإطلاق حجة في الباقي كذلك مثل العموم. يأتي إن شاء الله تعالى تتمت الكلام في ذلك، و لعلنا نعيد شطرا منه توضيحا للمطلب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.